سمونا شيخ الهادي. لو كان من حين تعطر فتها كلمة يعني هو أخبارهم قال لا يعني هنا عن التكلم تتكلم وذاك منه فقال يعني لا وضع اسماء منا تعطر فخرج ورهن جرعه فأتاهم بتعطر ووضع هذا المنى فأكلوا فقال هذا البيت الذي نعتقيق الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا لم يسكت له كلا قال لو قنعت بما رزقت لم تكن جذعي مرهونا رهنت جذعي كنت ايضا لو جئت قانعا لقدمت لك خبزا يمينها وقلت له يعني التكلف وهذا الذي في وسعي ثم ما رزقت وقلت اريد مع الملح تعثر فلما جئنا وضعنا التعثر ورهنت جذعي التي أنبتها القتال أعداء الله وعلى أيام البدائل من أجل إهدام تعطر يعني أعترف يعني بعد ذلك تسمون علي بأنك أنت قانع أنا قنعت الإهدام الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا قال لو قنعت بما رزقت لم تكن جلعي مرضي يقول هذه الصراحة وهذه إخوة الكرام غير مناصحة وإلا بعد ذلك التكلف حقيقة ما تقاطع الناس إلا بسبب التكلف ولذلك الناس الآن يعني أحزن عن الزواج من أجل من أجل التكلف كنت مرة في بعض البلاد في بلدة أبها مع بعض الإخوان لنا الكرام خرجنا من المسجد قال وشيخ لا نكون في سبيلنا قلت عن هذا معلوم يعني هذا في سبحان ربي الأعلى تسبيحات تعظم من الله قال فلان يقول غير هذا قلت لعله من اجل المسيره الاخرى قال لا احتقن في الاخر قلت اتق الله يا رجل قال وهو جالس معنا يقول انت معنا انا اقول يقول قال تقول بكى قلت ماذا يقول قال يحسن كيف تكلفه وليمه العرس لانه عما قريش يتزوج قلت اتق الله قال والله يهدم هذا لا يرسع ولا يسجد الا يفكر ان يمينه كم انسان 30,000 جالس احسبها كيف يعني نساعد عليه وقلت الى هذا الحال في هذا الزواج مسؤول قال هذا وضع ليس هذا وضع لها من عادات الضاله اثرت ولو لم يفعلها لعلمنا وكتب عنه في الصحف يعني ولينا تبدا احتياط الفتين تقول لك بهدا قلت والله بهدله الدنيا احسن من بهدله الاخر والعار خير من الماء يعني الان هي لو كانوا مثلتين اخاك يا أخي جالس يستقرب من هذا يستقرب من هذا يأخذ زواجه كذا سنة حتى يزيد على 30 من أجل أن يحضر كلفة العرس وأحيانا تكلف 100,000 وأحيانا أكثر هذه كل العرس هذا دون المهر دون كذا أعوذ بالله من هذا الضلال هذه التفاهم ثم بعد ذلك يرمى وتدفع أجرة لرميه إلى القروض تدينه هناك في الجبال تأتي إليها قروض يرمون الرز واللحم إلى القروض ودفع أجر أيضا على رمله من أجل أن تأكله القرود. مرة قال لي بعض الناس قال يا شيخ ما لنا أجر عندما نطعم هذه القرود؟ فقلت يا إخوتي تهرعه البشر أنت مثلا يعني كلفك الله بطعام البشر الأمم تموت جوعا فكذا تطعم القرود وأنت هلان أنت تريد إطعامها أو رغم أنك عملت يمين وتتخلص بعد ذلك من هذا الرزق الذي توعدت من عندك فأعطيت عمال بلدية 50 ريال يرموه الناس تريد ايضا اجرا ايضا يعني الظلمات كلها وما ذلك تريد اجرا لا اله الا الله وهنا اخوتي الكرام صراحه حقيقه تظن الزكاه كذلك يغلى وانا اقول يعني الان لو عملت الوليمه وقطع مثلا كل ربع كاف في فحم فاضع يكون بعد ذلك عشرون فحما مثلا 5 ايام 4 ايام تعب فعشرون فحما بشكل يوما ولا وزن يعني كل صحن يجلس عليه على اقل تقدير على اقل تقدير 10 و15 اي كل صحن لو قاعد 30 اتفاهم وتذبح 5 ايام 7 ايام يعني لا جمع او اقتصد اقل يعني لازم 100,000 تذبح حساب اليوم بعد ذلك والطعام يرمى يبينا عن التكلف قال لو قنعت لما كانت جذعي موجوده وفي بعض الروايات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتكلف للضيف ما ليس عندنا وهذه الروايه الاخيره دون القصه التي تقدمت بسبب يعني قول سلمان هذا رواها الامام احمد المسلم والطبراني في مدنه الكبير والأوسط بسندين رجاله رجال الصحيح. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للدين ما ليس عندنا. وفي بعض الروايات نهانا أن يتكلف أحدنا لصاحبه ما ليس عنده. والحديث إخوة الكرام أخرجه القرائصي أيضا لكن إسناده ضعيف كما قال الإمام شيخ الإسلام عبد الرحيم الأثري في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الثاني صفحة 11. وقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام الاعتصام والاعتصام والسنة ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه عن عمر عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه أجمعين فقال نهينا عن التكلف. هذا في صحيح البخاري نهينا عن التكلف وهنا مطلقة يعني ليس في خصوص التكلف في البيت. وقد وردت آثار في مسند الحميدي ومستخرج الإسماعيلي ومستخرج أبي معين أن عمر رضي الله عنه قرأ قول الله وفاتهة وأبى ثم قال الفاتهة عرفناها كما الأب ثم رجع إلى نفسه وقال نهينا عن التكلف. الأب معروف وهو السبل لكن هو يريد الآن أن يعرف كيف صار إلى هذا وكيف استحال هذا السبل من حسيس أخضر وعسل يخرج منه الحب ثم آل إلى ما آل إليه فاتهة وأبى متاعا لكم ولأنعامكم. كيف هذا يعني صار إلى هذه الحالة كأنه يبحث كما قال الإمام ابن كثير لا يخفى على عمر وعلى غيره رضي الله عنه معنى الأب وهو أنه الحسيس والسبل الذي تأكله البهائم على جهر لكن كأنه أراد أن يستفصل عنه كيفية صيرورته إلى هذا الأمر. ثم قال هذا هو التكلف الذي نهينا عنه وما يعني عسى ألا تدريه يا عمر وما عليك ألا تدريه يا عمر. وهنا نهينا عن التكلف والنهي هو نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا كلام فنان. إخوة الكرام ختام الكلام في ترجمته فيما يتعلق بوفاته رضي الله عنه وأرضاه ثبت في معجم الطبراني الكبير والأثر انظروه في المجمع في الجزء الثالث صفحة 44 300 والأثر رواه ابن معي في الحلية بن سعد في الطبقات عن امرأة سلمان الفارسي رضي الله عنها وأرضاها قالت كان سلمان في علية في بيت له أربعة أبواب من عدة جهات فقال افتحوا هذه الأبواب سلمان وكان هذا في مرضه قبيل احتضاره رضي الله عنه وأرضاه فإن لي زوارا سيدخلون الآن لا تعرفين افتحي هذه الأبواب. ثم قال له مسكي أي طيبي البيت ففتحت الأبواب وطيبته ثم خرجت. جاءت بعد ذلك تتفقد سلمان فما جاءه أحد فرأته كأنه نائم فحركت فإذا هو ميت رحمة الله ورضوانه عليه والذين حضروه هم ملائكة الله أكبر. وورد في بعض الروايات أنه قال لها إنني أرى رجالا فافتحي هذه الأبواب وانضحي هذا المكان بالنسك ففتحت ونضحته بالنسك ثم خرجت ولما تفقدته بعد ذلك كأنه نائم فحركته فإذا هو ميت رضي الله عنه وأرضاه. وقد ختم له بخير وهو من أهل الخير بلا شك وقد ثبت في طبقات ابن سعد في الجزء الرابع صفحة 63 والأثر في الحلية في الجزء الأول صفحة 500 أن سلمان التقى بأخيه عبد الله بن سلام إذا كان من أحبار اليهود وهذا كما تقدم معنا أصله من الفرس وعاون معايا من النصرانية التقيا فقال سلمان لعبد الله بن سلام إذا مات أحدنا قبل الآخر فليتراءى له في نومه يعني الميت يتراءى من حي. فقال عبد الله بن سلام سبحان الله ويقول هذا قال أما بلغت أن روح المؤمن مخلات تذهب حيث شاءت وأن روح الكافر في سجين فحرج فالميت يتراءى عن أصحاب الأحياء إذا كان صالحا إذا حبس نعوذ بالله من ذلك غير إلى أمه الهوى. ولذلك إذا مات الإنسان وكان من أهل الخير ودفن تلتقي روح بأرواح المؤمنين فيسألونه عن الأحياء فإذا قال لهم فلان ما يقولون ما جرأنا ذي الذين إلى أمه الهاوية، لو مات التقينا به، نحن الآن نسى حنجوه. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه أجمعين: فلما مات سلمى من في القاهرة. فعبد الله بن سلام توفي بعد سلمى لأنه توفي سنة 43 للهجرة. عبد الله بن سلام، أما سلمان كنا أقصى حد 36 بينهما فترة. يقول: فلما مات سلمان من في القاهرة فرأيته في ثياب حسنة وعليه النور يتلألأ، قلت: أي أخي ما جعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني وأكرمني. قلت: بأي شيء تلقيني؟ قال: عليك بالتوكل. فنعم الشيء التوكل، فنعم الشيء التوكل، فنعم الشيء التوكل. ثم غاب عني: فمن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره. والتوكل هو ثقة القلب للرب. نسأل الله أن يجعلنا عليه متوكلين وبه مستعينين وله عابدين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا إخوة الكرام فيما يتعلق بترجمة سلمى. لو ضم إليه ما تقدم إن ربنا كان يعني متكاملا مع بعضه، لكن قدر الله أن يتفرق في دراسة الإسلام في الموعظة الماضية مع شيء من ترجمة سلمى وإكمالها في هذه الموعظة، وهذه لعلها أخذت أكثر مما تكلمنا، ونسأل الله أن يتقبل منا بفضله ورحمته. المبحث الثاني: فقه الحديث. فقه الأحاديث، هذه الأحاديث الثلاثة تدل على ثلاثة أحكام: ستر العورة عند قضاء الحاجة، حكم مسكين الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، سواء كان الاستنجاء بالماء أو بالحجارة وهو الذي يقال له الاستجمار. والمسألة الثالثة: الاستجمار وهو الذي يقال له الاستنجاء بالأحجار، كما سيأتينا لفظ الاستنجاء ثامنا لاستعمال الماء والحجر، وأما الاستجمار خاص بإزالة النجم والنجس والخبث بالحجارة فيقال له استجمار. ما حكم الاستجمار إذا استجمر الإنسان؟ هل هذا جائز؟ وما العدد الذي ينبغي أن يلتزم به عند استجماره كما ورد معنا في هذه الأحاديث وغيرها؟ وأما الاستنجاء بالماء كما سيأتينا عند المسألة الثالثة فله مجال آخر، سيأتينا إن شاء الله بحثه ضمن أحاديث عن قريب في الأبواب الآتية بإذن الله. المسألة الأولى وهي التي دل عليها حديث الباب العاشر: باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. وقد روى الإمام الترمذي الحديث من طريق الأعمش عن صحابيين مباركين عن أنس بن مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وليس كذلك، هذا هو الباب العاشر الذي وقفنا عنده. ثم حكم الإمام الترمذي على الحديثين للانقطاع، قال كلاهما مرسل، فالأعمش لم يسمع من أنس. هذا حققنا الكلام عليه الصلاة والسلام فيما تقدم، لكن نحن الآن الذي سنبحث الآن الاستتار عند قضاء الحاجة، لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. إخوة الكرام، حديث أنس بن عمر وإن أثار الإمام الترمذي إلى تبعيته فهو مرسل ويريد من الإنسان الانقطاع، فسيأتينا إن شاء الله أن الحديث ضعفه جم غفير من أئمتنا عند المبحث الثالث، لكن المعتمد أنه صحيح ثابت. وقد صرح الإمام الأعمش بالواسطة بينه وبين ابن عمر في سنن البيهقي وهو القاسم بن محمد، وعليه الإسناد رجاله ثقات عدول وهو متصل الإسناد ولو قطع فيه. يعني بقيت يعني طريق أنس هذه لا زالت منقطعة وما وقفت على وصلها، لكن رواية ابن عمر وابن عثمان تقدم معنا بلفظ واحد، رواهما عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اذا اراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يبني من الارض عليه الصلوات الله والسلام. ومن رواية ابن عمر، رواية ابن عمر ثبتت موصولة من طريق الأعمش عن القاسم ابن محمد عن ابن عمر في سنن البيهقي كما تأتينا في الجزء الأول صفحة 96، وعليه فتبعيث جمل غفير لهذا الحديث منه الترمذي وغيره وغيره، تأتينا منهم أيضا الإمام النووي بن حجر وغيرهم جميعا رحمة الله ورضوانه عليهم، لعلهم العلم عند الله لا وقفوا على رواية البيهقي. ورواية البيهقي ستأتينا بإذن الله، وفيها أن الأعمش روى الحديث من طريقين عن ابن عمر، مرة قال عن رجل عن ابن عمر، ومرة قال عن القاسم بن محمد عن ابن عمر. والرجل المبهم هو المعين، وهناك حدث الرجل مبهما ومعينا في رواية الترمذي، فقال الأعمش عن أنس وعن ابن عمر، فدلته أحيانا وأحيانا سمى الرجل وأبهمه، وأحيانا صرح به لأسباب لا يعلمها إلا الله، إنما على حسب الطرق الحديثية كما سيأتينا أن الحديث لا ينزل عن درجة حسن، وهو حديث مقبول صحيح إن شاء الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحاجة لا يرفع، لم يرفع ثوبه حتى يبني من الأرض. ما دل عليه هذا الحديث من حكم متفق عليه، وهو يستحب للإنسان إذا أراد الجلوس عند قضاء الحاجة أن لا يرفع ثوبه عن عورته في حال قيامه، وإن كان ضمن جدران أربعة، وإن كان في خلاء وفي فضاء، يستحب له أن لا يرفع الثوب إلا إذا بناه من الأرض، فليقف بمقدار الضرورة، فلا تجرب وإن كان ضمن جدران ولا يرفع وهو قائم. هذا الحكم متفق عليه مجمعا عليه عند أئمتنا، وأنه مستحب، فيصبر ولا يرفع ثوبه حتى يبلغ من الأرض، فإذا بنى رفع بمقدار الحاجة. ويستحب له أيضا كما قال شيخ الإسلام الإمام النووي، وهذا متفق عليه أيضا، يستحب له أيضا أن يسبل ثوبه وأن يرخيه وأن ينزله إذا طرها قبل انتقاضه، إذا ضار من قضاء حاجته أيضا لا يقوم ثيابه مجموعة في رقبته بحيث ينتصر والعورة باقية، لا، فأيضا يرخي الثوب ويلزمه ويرسمه ويسلمه قبل أن ينتصر، لئلا يظهر شيء من العورة وإن لم يكن هناك أحد، كما قلت هو في حمام خاص ضيقا، لأنه كما سيأتينا لا ينبغي للإنسان أن يكشف عن عورته إلا بمقدار الضرورة. وهل إذا كشف عن عورته من غير ضرورة آثم ملتزم بالحرام أو مكروه؟ واضح أن سيأتينا إن شاء الله لذلك قولان، لكن أن يتكلم على أدب مجمع عليه، إذا أردت أن تقضي الحاجة لا ترفع الثوب قبل أن تبني من الأرض، وإذا قضيت الحاجة قبل أن تقوم أسبل الثوب واستر العورة قبل أن تنتصر، وهذا كله إذا لم تخف ولم تخف من تلوث الثوب بنجاسة في المكان، وإذا خفيت فالضرورة تقدر بقدرها والأحكام تعالجها على حسب وضعها. فلو قد أنت بحمام نظيف لا داعي أن تكشف حتى يعني تدرس تماما لقضاء الحاجة ثم تكشف، ولو كنت في صحراء ووضعت بعد ذلك أمامك ما يسترك وليس في الأرض نجاسة فلا داعي أن تكشف قبل الجلوس، ويجب أن تستر قبل أن تقوم لأنه لا يوجد حولك نجاسة. وإذا دخلت إلى مكان فيه قاذورات نجاسة قلت أنا إذا أرسلت الثوب وما جمعته علي قد يصاب بنجاسة من هنا وهناك من الأمام أو من الوراء، تقول كل واحد يعالج الوضع الذي هو فيه على حسب ما يقتضيه، لكن عند هذا الحكم لا ترفع عن ثوبك حتى تدنو من الأرض، وإذا انتهيت أرسل ثوبك قبل أن تقوم وأن يعتدل ثوبك، لئلا تكشف عن عورتك إلا بمقدار ما تدعو إليه الحاجة. هذا فقه الكرام، وهذا كما قلت مستحب، وهذا كما قلت قيل عنه إنه مستحب بناء على القول المعتمد عند جماهير العلماء، لأن ستر العورة في الخلية مستحب. وذهب بعض الشافعية كما حكى عنه ذلك الإمام النووي وابن حجر إلى أن ستر العورة في الخلوة واجب، وعليه إذا كشفت عورتك عند قضاء الحاجة قبل أن تدنو من الأرض بغير مقدار الحاجة فقد عصيت الله، لأن ستر العورة فاسد يرخص لك بمقدار الضرورة. وإذا لم تستر عورتك قبل أن تنتصب وانتصبت والعورة مكشوفة فأنت عاصي بها، هذا على القول بالوجوب، وعلى القول بالاستحبابه الذي عليه جماهير العلماء ومنهم المذاهب الأربعة كما قلت. بعض الشافعية قالوا إن الستر في الخلوة أيضا واجب، بل ذهب بعض الشافعية وهو محمد بن عمر بن مكي يلقب بقدر الدين ابن المرحل، توفي سنة 1776 للهجرة في القاهرة عليه رحمة الله، له كتاب الأشباه والنظائر لكن لم يحرره كما قال الإمام السبكي في الطبقات الكبرى في الجزء الثالث صفحة 55، انتبه لهذا الحكم بناء على القول بالوجوب. هذا تبنى أن ستر العورة في الخلية فيقول يقول لو كشف عن عورته في الخلاء زائدا عن مقدار حاجته فهل يأثم على جميع الكلام أو على المقدار الزائد فقط؟ يقول في ذلك قولان لأئمة الإسلام. هذا هو يأثم، يكون أنت رأحة مثلا تكشف عن عورتك في حال قضاء الحاجات، إذا توسعت فإذا توسعت لم يعطى حتى عن الكف الذي هو واجب، لأنك ما التزمت بالحكم الشرعي، فتعاقب على ما يرخص لك أن تكتب عنه وما لا يرخص. هذا انفرد به كما قال الإمام السكي، وقال لعله لم يحرر كتابه وتوفي قبل أن ينقحه، وهذا القول قال ما أعلم أن أحد سبقه إليه. نعم، إذا قلنا إن ستر العورة واجب في الخلوة وكشف الإنسان عن عورته زائدا عن مقدار الحاجة يعاقب على الزائد، وأما يرخص فيه فيبقى اسمح به. أن على هذا القول يقول لو زاد في الكشف على أي شيء سيعاقب؟ هل يعاقب على الكشف مطلقا أو على ما زاد في الكشف؟ يقول في ذلك قولان، الأدلة تحتمل القولين، وكل هذا مزيد السياسة وأدب. وكما قلت قول الجماهير أن ستر العورة في الخلوة مستحب، وعليه إذا أردت قضاء الحاجة في الخلوة فيستحب لك محافظة على ذلك الأدب أن لا تكشف عن عورتك إلا إذا دنوت من الأرض ولتقدر الضرورة بمقدارها. وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن ستر العورة واجب في الخلوة، لكن أوله أئمتنا بما يفيد الاستحباب، لكن من قال بالوجوب فاعتمد أيضا على ظواهر بعض الأحاديث الثابتة الصحيحة فيها ما ثبت في المسند. والحديث أخرجه أهل السنن الأربعة، لكن الإمام النسائي لم يفرده في سننه إنما أخرجه في كتاب عشرة النساء. فأهل السنن الثلاثة في سننه من النسائي في عشرة النساء، والحديث رواه الحاكم في مستدرك أيضا، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناد الحديث حسن من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا أئمتنا يمثلون به للحديث الحسن إذا صح الإسناد إلى بهز. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، حديث حسن بشرط ان يكون من دون بهز، اي من هنقل بيننا وبين بهز مقبولون، اذا لم يكونوا كذلك فالحديث يضعف ليس من قبل بهز ومن بعده الى النبي عليه الصلاه والسلام. وجده هو معاويه ابن حيدر القشيري من الصحابه الكرام، فالحديث اذا من روايه معاويه. هذا في روايه عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده، ايضا اسناده حسن، مثل ما يمثلون للحديث الحسن لبهز بن حكيم عن ابيه عن جده، عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده رحمه الله ورضوانه عليه اجمعين. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. لا يجوز أن تكشف عن عورتك إلا لهذين الصنفين، زوجة فهي لباس لك وأنت لباس لها، والسرية التي أيضا تتصل بها عن طريق يمك اليمين فحكمها كحكم الزوجة، لكن هذه لعقد النساء وهذه احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن يرينها أحد فافعل. انتبه وحافظ على العورة ولا تكشف أمام أحد. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان أحدنا خاليا وما معها أحد، في حجرة مغلقة، هل يتجرد عن ثيابه يكشف عن عورته؟ فقال عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل سبحانه وتعالى أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. قال الإمام المنوي في فوز القدير في الجزء الأول صفحة 96، ظاهر الخبر وجود ستر العورة في الخلوة، لأنه الله أحق أن يستحيا منه، فإنه ينبغي أن تستر عورتك عن الناظرين إليه، ينبغي أن تسترها عن نظر رب العالمين، وكما تقدر نظر المخلوقين فتقدر نظر أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فكما أن فاتوى بهذا واجب. الظاهر الخبر من دون ستر العورة في الخلوة، لكن المستدل عند الشافعية بل كما قلت هذا هو قوله العلماء قاطبتان، جواز كشفها لأدنى غرض من تبرد، إرادة من تبرد، هناك حر فيجوز أن يطرح ثيابه إذا كان خاليا من أجرده تماما مثلا الآن، لا يجوز أن يكشفه ليس إلا من أجل ضرورة من علاج أو ضرورة، أو يكون من أجل غبار ثوب، يعني لو قدرنا أنه أيضا في بستان ورياح تعصف من كل جهة فأراد أن يتجرد فلا يرى أحد، هو مستور خالي لا يرى أحد، يخيم في خزانته يعني من أجل ما يتتوسخ ثيابه، أو لو قدرنا أن الثياب كثيابنا في هذه الأيام التي نخدمها ولا تخدمنا يعني مخوية ومطوية، وقال ان يعني كانت علي ثيابي ورأس ان ابدج وكذا قد يعني تتفنه فتعرى ابدج في هذا المكان الذي ليس فيه احد حتى اذا خرجت البس هذه الثياب بحالة حسنة. على كل حال اقول عند الشافعية هذا من قال منهم بالوجوه يقول يباح الكف لادنى سبب من تبرد او غبار، ثم قال والجمهور على ان الخبر للندم وان السكر وأن السترة ستر العورة مطلوب في الخلوة من باب الاستحباب لا من باب الإيجاب، إذا يوجد أحاديث تدل على الجواز وعليه، قالوها الله أن أحق أن يستحي منه يستحب لك أن لا تكشف عن عورتك إذا كنت خاليا، فليس هذا كحال نظر الناس، لكن واضح لا يجوز ان تكشفها والأدلة تسمع ان هنا ورد ما يرخص في كشف العورة في الخلوة من يدل على ان هذا الامر للاستحباب والارشاد والادب لا للوجود، بحيث اذا فعلته عصيت الله واسرع اليك العطاء وستانه ما بين الاستحباب والايجاب. والحديث الاخوة الكرام علقه البخاري في كتاب الغسل فقال باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة في تبين فقهه ومن تستر فاستستر فاستدل بحديث باب قال وقال باب عن ابي عن جدي عن النبي عليه الصلاة والسلام الله احق ان يستحي منه هذا على انت يفيد عند البخاري كما قلت هذا وقوله جمهور المسلمين بعض الشافعية ومن تكثر فاستكثر افضل اجماع يظلم الجواب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ما قال جائز كان يقول جائز عن هذا وارد ومن تكثر فاستكثر افضل يعني يجوز ان تغتسل في الخلوة عاريا وان تتعرى من غير ضرورة ان قال ان كان الاغتسال ضرورة كل سبب ضرورة انت في يوجد هذا اكمل حقيقة وغطى ان تغتسل ان يكون عليك في جرأة ان كنت خالي وان كنت ما اعمل هذا اكثر من الفقه واذا اردت ان تتلقى كما قلنا في الخلوة يدور ذات ذاتك الادب والكمال خاصة الادب والكمال وليس عليك ان شاء الله عقاب ولا عار لكن لو اغتسلت عليك مئذات لكان افضل واكثر من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تكثر فالتكثر افضل ثم استدل باثر بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده على التكثر وهو فالله احق ان يستحيا منه واما الذي يدل على الجواز فاورد حديثين انكرهما لاستخار ان شاء الله قال الحافظ ابن حجر في قول النبي عليه الصلاه والسلام استر عورتك هي من زوجتك قال يدل هذا اللفظ على انه يجوز للمرأة ان تنظر الى عورة الرجل فلا يدل ذلك على انه يجوز للرجل ان ينظر الى عورة زوجته قال من ذلك كما ركس لها ان تنظر اليه لانه لباس لها ركس له ان ينظر اليها لانه لباس لها هذا محل اتفاق بين ائمتنا الاتقياء فاذا اراد الانسان ان يتنزل لا يقال انه متنفع يقال متادب ولا يقال اذا اراد ان يفعل هذا يقال ايضا قليل الحياء وقح تضع الامور في مواضعها فلو اغتسل مع زوجه العريان يجوز فلو تستر ولو قدر انه نظر الى عوره زوجته فيجوز ولو تستر حقيقة ايضا اكمل وقال انا اريد ان اخذ للامر الاحسن اذا قيل انه يباح له ما هو اعظم ذلك وهو المبصر يقول تقدر بقدرها واضحا من اذا يبيح للانسان ان يقضي الحاجه ويكتب عن عورته ممكن ان هذا انه يباح ان ينظر الى عورته فالامر يقدر بقدر هناك امر شرعي جعله الاعتبار الشرعي انتهى فيما ينظر بعد ذلك فان ترك النظر لا حرج عليه ان ترسمها الا من هؤلاء يرخص لك ترخيصا ليس من باب الاستحباب يعني ليس يستحب للزوجة ان تنظر الى عورة زوجها ويستحب للزوج ان ينظر الى عورة زوجته ليس الامر من باب الاستحباب من باب الترخيص والزواج ومن تاب دون المباح ومن تنزه دون المباح ولا حرج ورحمة الله قال الحافظ ابن حجر وظاهر الحديث يدل على ان التعري في الخلوة غير جائز مطلقا هذا ظاهر الحديث الله احق ان يستحيا منه قال لا سيما المصنف نحن كنا ظاهره قد الدلاله هذا لكن لابد من وضح هذه الدلاله مع النصوص الاخرى قال الحافظ ابن حجر لكن المصنف يعني به الامام البخاري عليه جميعا رحمه الله استدل على جوازه في الغسل يعني بجواز التعري في حال الاغتسال بحديث اغتسال نبي الله موسى ونبي الله ايوب على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه وهما عاريان قال ووجه الاستدلال لقصتهما ان الله امرنا بالاقتداء بهما قال الحافظ ابن حجر كما امرنا الله باقتداء الانبياء والرسل لهذا يتاتى على مذهب من يقول ان الشرع من قبلنا شرع لنا ثم قال والاوجه من ذلك ان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة النبيين موسى وأيوب وابتسامهما عاريين على نبينا عليه صلوات الله وسلامه ولم يتعقب نظرا منهما ولم يبين أن ذلك لا يحل لنا في شرعنا فدل على موافقة شرعنا لفعلهما. قال ونجمع بين ذلك وبين حديث باه معاذ بن حيدة لأن الأفضل والأكمل التستر في الخلوة ويباح الكشف في العورة ويباح الكشف في الخلوة عن العورة. أما حديث موسى رضي الله عنه وأرضاه تقدم معنا عند ترجمتي يقول من يستحضر إذا ما عرفت الله في كل حديث بعشر يا لسلاح في ترجمة أم عائشة رضي الله عنها ووجه ذكر خبر نبي الله موسى تقدم معنا قلنا ما حصل له من البراءة أعظم مما حصل للأنبياء من البراءة تقدم معنا يقولنا نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وسلم اتهم بعدة أمور منكرة منها أنه أبر من فضل الفطرة تبرأه الله عن طريق ابتسامه عاريا في الفضاء بحيث لا يراه الا رب الارض والسماء ما راى احد من المخلوقات. فلما طار الحجر بثوبه بدا يركض وراه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثم ضرب الحجر حتى اثر فيه نجا لكن الحجر طار بثوبه لله الملائين في بين اسرائيل فجاء وهو عار معها على جسمه في ان يستره فعلم انه ليس به قدره وانه ما يبتعد عن الابتسام عنهم ولا يرتسل معهم الا لحياء فيه. والحديث تقدم معنا وقلت انه في المسلم والصحيحين وسنن الترمذي لروايه ابي هريره كما تقدم معنا. هنا برئ كما تقدم معنا عن طريق طيران الحجر بثوبه ونظر الناس اليه هذا دون قول الله جل وعلا ان الذين جاءوا لبس عصبة منكم لو تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ايات كما تقدم معنا تتلى في كتاب رب العالمين يتعبد بها في مساجد المسلمين الى يوم الدين اعظم هذه البراءه. وهكذا عندما اتهم بالدين كما تقدم معنا من جمله اتهامه وأن الله أنفق المطر التي استجرت من قبل قارون وأقرت بأنها استجرت إليه أن تحذف نبي الله بالزنا وفعل فاحشة وهو قارئ مطهر ما تعلم عليه شيئا وما زنى بها ثم دعا على قارون كما تقدم معنا. هذا كلها كما قلت دون البراءة التي حصلت لأمنا عائشة إكراما لنبينا على نبينا وآله وصحبه وأنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه. وهذا الحديث كما هو في الصحيحين من رواية أبي هريرة تقدم معنا أنه رواه البزاع عن أنس رضي الله عنه وأرضاه كما في المجمع في الجزء السابع صفحة 93 لكن قلت في إسناد علي بن زيد بن جدعان تقدم معنا السيء الحفظ قلت حديث أبي هريرة يشهد له وهو حديث ثابت من اصحيه في اصح الحديث. هذا حديث اغتسال نبي الله موسى الشاهد انه اغتسل عاريا خاليا عاريا خاليا خالي منع احدها عاري وكان بني اسرائيل يغتسلون عراقا ينظر بعضهم الى بعض. وهذا الخلق الزعيم الذي كان فيه بني اسرائيل المجرمين يجد الان في انديه العراق في هذه الاوقات انديه العراق صح وانديه تعري. واخبرني بعض الاخوه يقول في بعض في البلاد تقول يوجد اماكن بك الذي لا يدخلها الا من كان عاريا كالمنبت يسمح لاحد ان يدخل عليه خلق يتعرى ويدخل. هذه منطقة في تايلاند في بانكو واخبرني عنها بعض الاخوان ان التايلانديين يعني اهل البلاد يسموه لي باسيا باسان واعلم على كل حال من الاسماء الغريبة. يقول لا يدخل احد الى ذلك المكان الذي كان عاديا يخلع ثيابه ثم يدخل مثل البقرة لعل البقرة قد تستحي من هذا. وبعد اشارات الانبحار لا سيما في الصيف تضج إلى الله جل وعلا مما يحصل فيها من تصفير السوءتين والأضحى. أن هو في العراس في هذه الأيام ما أكثرها، هذا كانوا يحتفلون عراسا، ونبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه ابتعد عنه. يجب الآن من يقوم بهذا. أخبرني مرة بعض الإخوة يقول في هذا الزمن يوجد فرقة تسمي نفسها بالهجيون، يعني أحد منكم رأى هذه الأشكال التي لعنها رب العالمين؟ يقول هؤلاء عراسة ينفي عارف ما يلد، فلا يأخذ شيء لا من أشعاره ولا من أظهاره ولا من خلقته، مثل الحيوان مفترس يطرح يجرون في أقطاع العالم من هذه مثل الفساد. يعني منكم خبر عن هذا؟ في بنيون أو في بنيون. وقال لي مرة بعض الأخوة قدمي لبعض البلاد لكن على الحدود منه بعض البلاد، قال لي يعني في هذه الحالة ستدخلون؟ عرف يعني في أبدا. كان بعض إخواننا من الصومال ينقل لي عن بعض الناس غالب ظني يقول في كينيا أو بعض الجهات، يقول عراء النساء والرجال لا يلبسون شيئا كما منهم الناس تعملون هكذا. واحيانا يقول قد يعني من كان ياخذ شيء قليل بمقدار يعني نفس العوره المغلظه يشدها على عورته دون ان يكون شيء يلبس، يعني فقط هكذا ممكن. كانه يقول في كينيا وكذا كل موجودين. اخبرني بعض الاخوه من هناك عن حمل الانشقاق الذي تعيشه البشريه في هذه الايام. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اذا هذا حال وقصة نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلم. وأما حديث نبي الله أيوب فما أعجبه فما أغربه بعد أن من الله عليه بالشفاء على نبينا عليه صلوات الله وسلم، اغتسل عريانا في الخلوة فسقط عليه جراب من ذهب، فبدأ يجمع نبي الله أيوب، فقال الله له ما هذا يا أيوب؟ فلم أكن أغنيتك عما ترى، أنا أعدت إليك الصحة والعافية وأهل أريد لهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال يا رب ما غنى بي عن بركتك. البركة نزلت من السماء نحن نبتليها، جراب الذهب نزل. حديثه ثابت في المسند وصحيح البخاري وسنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد فيه أنه اغتسل عاريا فسقط عليه جراب من ذهب. فهذان الحديثان مع حديث معاوية بن حيدة جمع بينهما البخاري، فقال من اغتسل عريانا وحده في الخلوة سائل. لما؟ لما خفي عن النبيين المباركين على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، وتعقد هو سيد الكونين عليه الصلاة والسلام، ودل على ان هذا جائز وان شرعنا يوافقه، وعليه حديث بعض يدل على الأكمل والأفضل والأحسن والأكمل. فإذا كنت خاليا وإن كان فلا تتجرب ولا تكشف عن عورتك فأحسن، وإذا كشفت فلا حرج إن شاء الله. ثم قال الحافظ بن حجر بعد ذلك ورجح بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عن متقدميهم كغيرهم أي العلماء المسلمين أن سكت العورة في الخلوة مكروه فقط. نعم إخوة الكرام، المحافظة كما قلت على الأداء حقيقة أحسن وأكمل، وهذا لا ينبغي أن يعتني به الإنسان. فإذا أراد أن يقضي حادثه فلا يكشف عن ثوبه ولا يرفعه حتى يبنو من الأرض، وإذا انتهى يرسم الثوب ويسلمه قبل أن يقوم. وهذا حقيقة مأمور به الإنسان لأنه يصحبه ملائكة الكرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومع هؤلاء الملائكة الكرام نظروا بالجلال والإكرام، فقدر نظر هؤلاء كما تقدر نظر المخلوقات. وقد ورد في سنن الترمذي في كتاب الأدب بابا يشير به الى هذا الموضوع الذي نتدارسه، فقال الامام الترمذي باب ما جاء في الاستتار عند الجماع. عند الجماع الاستتار يستتر، فخلى ما معهم احد لكن الله يطلع عليه سبحانه وتعالى، فاستتر فهذا اكمل وافضل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والتعري فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وحين يفضي الرجل الى اهله فاستحيوهم واكرموهم. قال الامام الترمذي هذا حديث غريب. حكم عليه بالغرائط من وجود ليل بن ابي سليم في اسناده وهو صديق وقد طرأ عليه الاختلاط فلم يتميز ما حدث به قبل اختلاطه عما حدث به بعد اختلاطه فتلك حديثه. وهو في الاصل من رجال مسلم السنن الاربعه ومسلم اخرج له مقرونا ويميز روايته التي وقع فيها الاختلاط عما لم يقع فيها الاختلاط فكن على علم بذلك. لكن يذهب المعنى في جمع حديث بهدي بن حكيم الذي هو كنا في درجة الحسن إذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحي منه. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام هذا في أحاديث كثيرة وأن المحافظة على هذا الأدب أحسن. وإذا لم تكشف العورة الخلق تخرج إلا عن طريق العود أن ينكث فترة ويأخذ شيئا من العفن الذي بين الأسنان فالفرد من فعل فقد أحسن ومن لا فما حرج. انت بمحل الشاهد في بحثنا ومن أتى الغائط فليفتح فإن لم يجد إلا كثيرا فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. يعني اذا لم يستتر تنسم عليه ولا حرج واذا استتر هذا افضل واكمل. من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. والحديث يخرج رواه ابو داود وسكت عنه فما سكت عنه ابو داود فاقل ما يقال فيه كما تقدم معنا الصالح. وهذا اختيار الإمام ابن كثير وأطلق عددا من أئمتنا على أنه قال له حديثا حسنا. والحديث صححه الإمام النووي في المجموع في الجزء الثاني صفحة 95 وبدل صححه يقول حسنه لأنه قال إسناد حسن. حسنه في الجزء الثاني صفحة 95 وحسن إسناده الحافظ بن حجر في الفتح في الجزء الأول صفحة 57 و200 وصححه الحاكم فقرأ عليه الذهبي وصححه ابن حبان واستشهد به الإمام الطحاوي مقويا إسناده في شرح معاني الآثار وصححه الإمام العيني في عمدة القاري في الجزء الثاني صفحة 300 فقال هذا حديث صحيح رجاله ثقات. وقد نقله الشيخ السبكي السبكي المعاصر الذي سبكي من قريب ليس الإمام السبكي صاحب طبقات الشافعية هذا صاحب كتاب المنهل العذب الموروث في شرح سنن أبي داود معاصر سبكي كان رئيس الجمعية الشرعية في مصر المحلية نسأل الله أن يحمي بلاد المسلمين أجمعين. الشيخ السبكي محمود خطاب في المنهل العدل الموروث في الجزء الاول صفحه 31 و100 حكى المصححين لهذا الحديث كلام العيني المتقدم وسكوت ابي داود واعتمد ان الحديث صحيح وصححه الزرقاني في شرح الموطا في الجزء الاول صفحه 47 ومال الى ذلك الزيلعي في كتابه العظيم الذي قلت لكم اقتنوه ولا تفرط فيه وهو نقل الراية في تخريج أحاديث الهدانة. ونقل ذلك أيضا شيخ الإسلام ولي الدين العراقي في شرح التقرير في شرح التقرير في الجزء الثاني صفحة 87 نقل تحسين الحديث عن النووي وأقره رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين. وفي سنن السلام في الجزء الأول صفحة 600 حتى تحسين الحديث عن الفتح يعني عن الحافظ بن حجر في الفتح وقال قال في البدر المنير صححه جماعة منهم ابن حبان الحاكم النووي والبدر المنير هو في تخريج احاديث الشرح الكبير للامام الرافعي الذي شرح به الوجود من امام الغزالي عليه الجميع رحمه الله. يزيد الامام الغزالي في كتابة الشافعيه شرحه الامام الرافعي خرج حديثه صاحب البدر المنير. من هو حقيقه هذا الكتاب؟ لو ان الانسان سد الرحل الى الصين لتحصيله لكان قليلا وما هو بعلم عنه. البدر المنير البدر المنير ولا عندنا بدر ولا نور في هذه الايام حقيقه، يعني ما سد مختلفنا. وهذا اعظم الكتب واوسعها في تخريج الاحاديث، لا وجد ولا يوجد مثله. البدر المنير للامام ابن الملقن عمر ابن علي توفي سنة 480 للهجرة في 7 مجلدات كبيرة، خرج أحاديث الشرح الكبير شرح الرافع الكبير للوجود. وهذا يعني بعد الإمام الزيلعي، لأن الإمام الزيلعي غالب غني أيضا في القرن الثاني من الهجرة 800 كسور كذا، أنه كان مع شيخ الإسلام الإمام العراقي كلاهما في مطلع القرن التاسع. الإمام الزيلعي يعني كان قرينا لصاحب تخريج حديث الإحياء الإمام العراقي صاحب الألفية، يعني كأنه معاصر لهذا، كان بينهما من سنوات ما تحضر الآن. وهذا الآن في فكر الشافعية ذات في فكر الحنفية تخريج يعني أحاديث التي يستدل بها بالأحكام عند الشافعية والحنفية، وهو في 7 مجلدات اختصره في مجلدين وهو مسند الخلافة، ثم اختصره في مجلد وهو المنتقى، ثم جاء الحافظ ابن حجر ولخص هذا الكتاب في التلخيص الحبيب كما ذكرت لكم في تلخيص أحاديث تخريج الرافع الكبير الذي هو البدري، اختصره في 4 أجزاء في مجلدين التلخيص الحبيب. وقلت لكم يخطئ كثيرا من الناس في هذه الايام في ضبط قرون تلخيص الحديث، قلت هذا غلط، ما يجوز التلخيص الى الحديث، يعني يجعل التلخيص تلخيص كتاب اسم الحديث، وليس كذلك. الحديث صيغه للتلخيص، التلخيص الحديث عن التلخيص الجيد، وليس هذا تلخيص لكتاب الحديث، هذا تلخيص من شرح من بدر المنير الذي خرج فيه احاديثه شرح الرافعي الكبير من يزيد الإمام الغزالي عليهم رحمة الله جميعا. ففي سبل السلام يقول: قال ذو البدر المنير، صححه جماعة منهم ابن حبان والحاكم والنووي. والحديث في الحقيقة إنما أوردت هذا الكلام حوله لوجود من تكلم على إسناده، فأريد أن أشير إلى الكلام على وجه الاختصار فقيم على علم لذلك اختصار حول الحديث. كلام من جهتين، الجهة الأولى فيه أبو سعيد قيل أبو سعد الحبراني بطن من خمران من بلاد اليمن، حبراني حبراني حبران مسجلة فوق من خمران. اختلف في اسمه فقيل زياد وقيل عامر وقيل عمر، قيل إنه مجهول وهو من رجال أبي داود وسنن ابن، لكن قال أبو داود بعد أن أخرج الحديث هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ في التقريب يقول مذهل من الثالثة، قل هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والحافظ ابن حجر في التهذيب في ترجمته بعد أن ذكر أنه يقال صحابي واختلف فيه قال ويقال هنا اثنان، والصواب التفريق بينهما أبو سعيد أبو سعد أبو سعد أبو سعد أبو سعيد أبو سعيد الحبراني الحبراني، قال هنا اثنان وصار التفريق بينهما. وقال في التلخيص فيه اختلاف وقيل إنه صحابي أبو سعيد الحبراني ولا أبو سعد. هذا الاختلاف الأول والكلام الأول فيه صحابي، كان صحابيا فلا داعي لتعديله إلا فهو مذهب. الرأي الثاني هو حسن السيري الحبراني مجهول، يقال اسم أبيها عبد الرحمن، يقال ابن عبد الرحمن الحمراني والراوي عن أبي سعيد الحمراني ثم الحميري. أيضا من رجال أبي داود وابن ماجه. قال الإمام الذهبي في الميزان لا يعرف في زمن التابعين، لأن التابعين كان زمن التابعين لكن لا يعرف عنه شيء. وقال الحافظ في التهذيب وثقه ابن حبان وقال الذهبي لا يعرف. وقال الحافظ في التلخيص قال أبو زرع إنه شيخ. وكلمة شيخ إخوة الكرام عندنا في كتب الجرح والتعديل كما سيأتينا في بيان هذا إن شاء الله يراد أن هذا معدل كلمة شيخ من ألفاظ التعديل ليس من ألفاظ التجريع، لا هو من الطبقة الرابعة من طبقات التعديل، يراد منه شيخ كما يراد منه من مقارب ومقارب كما يراد من كاتب هذا كتب عنه الناس، يراد أن حديثه يكتب لكن يختبر يختبر هل هو ممن يوافق غيرهم في الدرس أو كان فيهم، بخلاف من قيل فيه ثقة لا تحديث يكتب لا يختبر يختبر به مطلقا. أما هذا يكتب أي فرق فيه ثم يختبر، فإذا تحققنا من موافقته للثقة وأنه لا خطأ في رواية قبيلة. من الذي يقول شيخ أبو حاتم؟ أبو زرع. قال أبو زرع شيخ. من هو؟ صفيه الذي قال عنه الذهبين لا يعرف كان في زمن التابعين. قال أبو زرع شيخ ووثقه ابن حبان وحكى الدواقطني الاختلاف فيه في العلل. هذا كل كلام الحافظ في التلخيص. قال الإمام العلمي ردا على ابن حزم فضعيفه لهذا الحديث، وكلام ابن حزم في المحلة في الجزء الأول صفحة 99، وقد أخذ كلامه بعض الناس في هذا الحين من أجل مخالفة أئمة المسلمين. قال الحديث كلام ابن حزم في المحلة في الجزء الأول صفحة 99 يقول هذا الحديث ضعيف فيه مذهلان، الأول الذي قيل أنه صحابي، والثاني الذي كان في زمن التابعين وقيل لا يعرف. قال الإمام العيمون قال أبو زرعة في حسين الحميري شيخ معروف. أبو زرعة تقدم معنا حتى كلامه الحافظ في التقريب فقال في التلخيص قال شيخ يزيد شيخ معروف. وقال يعقوب الفتن لا أعلم عنه إلا خير. وقال أبو حاتم هو شيخ من عندك أبو زرعة أبو حاتم يعقوب الفتن ووثقه ابن حبان. فإن قلت هذا كلام الإمام العيني إن ابن حزم قال ليس إسناده بالقائل ففيه مذهلا قلت هذا كلام ساقط، ثم بين تحقيق الكلام لما تقدم وأن الحديث صحيح ثابت رجاله ثقات. هذا كلام الإمام العيني. والإمام العيني كما أضاف تضعيف الحديث إلى ابن حزم أضافه إلى البيهقي، وما وجدت هذا في كلام البيهقي، ما قال إسناده ليس بالقائم كما قال ابن حزم، فلعله يقصد أن الإمام البيهقي يرى أن الحديث ضعيف، لكن ليس بهذه العبارة فأجمله مع ابن حزم العلم عند الله، لكن هذا كلام ابن حزم يقول إسناده ليس بالقائم فيه مذهلان. يقول إمام العلمي هذا كلام ساقط، والذي يظهر لي العلم عند ربي أن تحسين من حسنه وتصحيح من صححه باعتبار الأول الاختلاف للاختلاف في حال الراويين أن ذاك صحابي أو لا، وذاك فلو قدر أن بعض الناس جهله فقد حكي أيضا توثيقه وتعديله. الأمر الثاني لثبوت أصله ووجود شواهد تشهد بمدلوله، فمثلا حديث من استجمر فليكر فيه هذا ثابت في الصحيحين بل في الكتب الستة إلا فينا الترمذي من رواية أبي هريرة وهو ثابت من رواية غيره رضي الله عنه أجمعين. من استجمر فليكر، إنما هنا زيادة من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه، هذه لها دلالات أخرى ستأتينا. وهنا إذا أتى الخلاء يقتطر فهذا أحسن ولو ترك فلا حرج عليه. عندما يقبل هذا المعنى في الجملة من حديث بهز وحديث أنس وحديث ابن عمر و على أن التستر أفضل ولو لم يتستر لدل على الجواب بعيدا عن السبيل معنى الحديث. ولذلك كحاها واحسنه كما قلت جم الغفير من ائمتنا. والذي يظهر لي العلم عند ربنا ان الحديث لا ينزل عن درجه القبول. وقد سمعتم لعله ما يقارب العشر او ازيد حسن الحديث وصححه. نعم ضعفه ابن حزم ومن الحزم ان لا نتبع ابن حزم. واذا وافقه بعد ذلك غيره فنقول هو على شاكلته والحقوه بها. لا اله الا الله. نعم اخوه الكرام الادب الرفيع كما قلت اذا كنت خاليا الا تكتف عن وحدك هل اكمل وافضل واحسن منا. لان هذا في الحقيقه ينتمي الى خلق المراقبه. هذا اعظم ما يحصل في الانسان ان يراقب الله اينما كان. واذا كنت لا ترى الله فاعلم انه يراه سبحانه وتعالى. اخوتي الكرام هذا الامر حقيقه لا بد من وعيه. الافضل ان لا تتعرض، لو تعرضت فلا حرج. ينقل ائمتنا في ترجمه ابي عثمان المغربي وهو سعيد ابن سلام توفي سنة 73 الإمام القدوة شيخ الصوفية في زمنه. قال الإمام الخطابي إن كان في هذا العصر أحد من المحدثين في عصره. الإمام الخطابي توفي سنة 88 وهذا متى؟ 73. فقل إن كان في هذا العصر أحد من المحدثين فأبو عثمان. أبو عثمان لا إله إلا الله. قال الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمته هو من كبار المشايخ له أحوال وكرامة. يقول هذا العبد الصالح أفضل ما يلزم الإنسان به نفسه ثلاثة أمور. أولها محاسبة نفسه. حاسب نفسك، حاسب أنفسك قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزن، وتهيأوا وتأهبوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال ودوام مراقبته لربه هذا أحسن ما تلزم به نفسك. تحاسب نفسك، تراقب ربك. فالأمر الثالث سياسة عمله بالعلم المأخوذ من نبيه عليه الصلاة. هذه ثلاثة أمور أحسن ما يلتزم به الإنسان ويلزم بها نفسه. أن يحاسب النفس ويكيف من دان نفسه عمل ما بعد، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمني، وأن يراقب ربه. والثالثة أن يتوك ويتعهد عمله بالعلم المأخوذ من نبيه عليه الصلاة والسلام. فالمراقبة حقيقة مطلوبة. وعلى هذا كان سلفنا تسمع لهذه الأخبار التي تلتذ لها آذان الأبرار في أدب أئمتنا الأخيار رحمة الله عليهم أجمعين. روى ابن أبي سينا في المصنف في الجزء الأول صفحة 500 تحت عنوان من كره أن ترى عورة. ولا يقصد هنا بالرؤية الرؤية من قبل البشر، يعني أن ترعى عورته مطلقة، يعني أن يكتب في الخلاء وأن تجتمع عليها ملائكة السماء. من كره أن ترعى عورته. ثم نقل بإسناده عن خير هذه الأمة الصديق الأكبر بعد نبيها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أبي بكر الصديق، نتقرب بحبه الى الله ونسال الله ان يشفعه فينا انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. خطب على المنبر فقال يا معشر المسلمين استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده اني لاظل حين اذهب الى الغائط في الفضاء مغطيا راسي استحياء من ربي. حتى الرأس والطين. وأنا حقيقة في الكرام عندما كنت يعني في بداية المرحلة المتوسطة الإعدادية كنت مع شيوخ الكرام، هذا الأدب ما رأيت إلا منهم، فعلته تقليدا لهم والتشبه من كرام مكرمة، ويعلم الله ما أعلم السبب، لكن كنت أراهم إذا دخل الخلاء يمسون رؤوسهم، أراه يأخذ هذه التي قال لها بسير خلية وكذا خيال الناس يمسون بها، حتما يطرح يعني الشيخ جبته علته انه يمس على راسه هذه الخلقه كبيره ليدخل يدخل الى الحمام. فانا من باب تقليد الكرام في تلك الايام اذا دخلت الخلاء الف على راس هذه الخلقه وما ادخل الا وعلى الراس هذا. قل هذا نقول عن سلف هذه الامه وعن افضل هذه الامه. إني لا أغل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطيا رأسي استحياء من ربي. قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 96، وروي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر وهو ثابت عنه بإسناد صحيح رضي الله عنه يغطي رأسه حياء من ربي. فهل يكشف عارته؟ إذا كان رأسه غطاه كيف يكشف بعد ذلك العمرة؟ الذي يغتال الضرورة لا يمكن أن يكشف قبل أن يدعو من الأرض، ثم إذا كشف تستر بمقدار الاستطاعة. هذا صديق هذه الأمة. قال الإمام البيهقي ورواه أيضا حبيب بن صالح عن النبي عليه الصلاة والسلام فروي متصلا لكن بإسناد ضعيف لا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل إلى الخلاء يغطي رأسه، لكن روي بإسناد مرسل عن حبيب بن صالح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عن أبي بكر ثابت بإسناد صحيح. ناخذ القصة الثانية وهي في مصنف ابن أبي شيبة مع الوانس في الباب المتقدم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. يا إخوتي هؤلاء هم سورة النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما شهدت الأرض ولا مشى عليها بعد النبيين أفضل من صحابة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. انظر لهذا الأدب الذي تلقوه من نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وإنك لعلى خلق عظيم. يقول أبو موسى الأشعري: إني لا أغتسل في البيت المظلم فأحمي ظهري إذا أخذت ثوبي حياء يرضى. لا أغتسل في بيت مظلم ثم بعد ذلك ينحني من أجل ألا تظهر العورة، خالي في بيت مظلم ومع ذلك يفعل هذا حياء من الله جل وعلا. إخوتي الكرام، الذي يتربى على هذا الأداء لا يمكن بعد ذلك أن يباشر المعاصي الظاهرة من باب أولى. وإذا كان في الخلوة يتأدب مع الله هذا الأداء فلا يقيم صلبه ولا يرفعه لأجل ألا تظهر العورة. هذا يتصور منه أن يزيد، يتصور منه أن يقع في حرام، إلا بهذا الأدب الذي ربوا عليه من قبل من أدبه الله فأحسن تأديبه على نبينا وصحبه صلوات الله وسلامه. وفي رواية عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة قال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: ما أقلت صلبي في ركني منذ أسلم. قل أنا من كفرت في حياتي عندما أغتسل ونغتسل في الخيرة، ما أقلت صلبي في غصني منذ أسلم. نعم كنا في الجاهلية كنا هلم، لكن كرم الله الإسلام دين الأدب، وحقيقة الذي يتأدب هذا الأدب فيحافظ بعد ذلك على الأمور الأخرى من باب أولى. ما أقمت قلبي في غصني منذ أسلم. فانظر للأثر الثالث في هذه المسألة عن ابن طاووس قال: أمرني أبي طاووس وهو من أئمة التابعين رضوان الله عليهم أجمعين: إذا دخلت الخلاء أن يقنع رأسي. قال: إذا دخلت حط رأسك يا ولدي، أتدخل عاريا الرأس؟ قال سمعان بن علي لابن طاووس: لما أمرك والدك بذلك؟ حالي كحالي. قال ما أدري. والدي قال يا ابني إذا دخلت الخلاء قلع رأسك وغط رأسك ولا تكن تجد هذه الصفة. أنا في إخوة الكرام يريدون أن يجرعون في أن ينافق مراقبة الرحمة. لذلك يذكرون في ترجمة بعض أئمتنا الصالحين عندما كان عنده سهل السيستري ومن الأئمة الصالحين الربانيين وكان يترون المقدمين على تلاميذه كلامه التلاميذ قال لما تقدم هذا التلميذ علينا ولامه أولياءه يعني التلاميذ لما تقدم هذا على أولادنا قال ندري امتحانه وإذا تفوق هذا الولد على علاجه فيستحق أن يكرم. قالوا المسألة سهلة حقيقة عند الامتحان يكرم الإنسان مهان. فجمعهم الشيخ أعطاهم دجاجات وسكاكين حادة قاطعة فقال أولادي يريد أن تتسابقوا وليذبح كل واحد منكم الدجاجة في مكان لا يراه أحد شر وإذا عاد قبل الآخر هذا هو السابق الفائز. فاختبروا مباشرة اختبروا واحد في حمام واحد وراء حجرة واحد وراء شجرة قطع رأس الدجاجة جاءوا يتطايرون. كان السيستم تأخر وجاء بعد فترة يسيح ويدور ويلحظ الأمر عليه يطول ثم جاء الدجاجة حل والسيستم معه. قال مالك يا ولد لا نذبح الدجاجة. قال يا سيدي قلت نذبح الدجاجة في مكان لا يراكم فيه أحد أينما ذهب الله يراني. الآن قلت هلكم أحد في ذلك البحر الله يراني إذا نالكم من وصيت الشر. قال تدرون بأي شيء فضل هذا أولادكم انظر للغباء الذي عند الأولاد انظر من النزالة والنكاء عند هذا الإنسان. أنت تقول لا يراكم أحد الله هو الذي يرانا حين نكون وتقلبنا في الساجدين ويرانا في كل حين سبحانه وتعالى. وهذا المعنى اخوتي الكرام كما قلت مرارا هو اعظم واعظ وابلغ جازين نزل من السماء الى الارض اعلام الله لعباده بانه معهم اينما كانوا ولا تخفى عليه خافيه من امرهم في اي مكان كان واين صار. وهذا المعنى قلت لا يوجد ورقة من ورقات المصحف إلا والله ينبه عليه ويقوله وهو معكم أينما كنتم. إخوتي الكرام هذا ينبغي أن نقتدي به. لما قل حياؤنا في هذه الأيام كيف جرت وما أكثر جريانها في هذه الأيام في حفلات الزواج من قبل أهل الإعجاز. ولعلكم تسمعون بالتفاصيل اكثر مني عندما انتشر هذا الفيديو الملعون في هذه الايام. كثير الان من الازواج يسجل على اشرطه الفيديو ما يدري بينه وبين زوجته في اول ليله. قال يستحضر هذه الليله الحمد لله وكان يسجل عورات مخصوصه وفيها ما فيها. ناوي هذه القصة المنكرة التي وقعت في المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه. هذه المنكرة بكثرة الأمة الهامة التي لا تستحي من الله ولا من عباد الله. سجل ما جرى معه طول الليل مع السجل وأشرطة فيديو كثيرة ويضعوا هذا الشريط مع تلك الأشرطة. لكن هم يلتزمون بقول الحي القيوم ويمنعون المعروف. فغير المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرعون ويمنعون المعروف لا ينبغي منع العارية. فالناس الآن يستعيرون أشرطة الفيديو من بعضهم إذا منعت وتمنع المعروف. فجاء الجيران طلبوا شريطا والزوجة ما انتبهت أعطته الشريطة الليلة الأولى بينها وبين زوجها. فوضعت الشريط فلما نظروا شيء نعوذ بالله يندى له الجبين. ذاك الجار هكح من الله وكتم الأمر جمع الأصحاب قال انظروا ماذا فعل جاؤنا ثم استدعوه وأرادوا أن يمكثوا عليه كما يقال. ولما حضر بينهم وشغلوا بهذا الفيديو رأى صورته مع زوجته تقطع ورجله فرجلك أنت كيف فعلت هذا ونحن فاتنا. ثم قال يا جماعة الأنصار معي مضغ أريد أن أقضي حاجة. فدخل إلى المطبخ وأخذ السكين وبقر بطنه فمات في لحظته. هذا جزاء قلة حياته. هذه الأمة الآن اعوجاج يفعل في الزواج والنظر لسلب الكرام لا يقيم قلبه عند اغتساله في حجرة مظلمة. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يرزقنا الأدب معه ومع خلقه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وأما الأمر الثاني من فقه الحديث يأتينا الكلام عليه في المواعظ الآتية إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربينا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك واغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.